لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم المبارك والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح بن حميد عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والمذاهب والأديان في محاضرة بعنوان قصة يوسف مواقف وعبر فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا مسددا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين بادر ذي بدء، فجزا الله خيرا إخواننا أهل السنة في بلادنا العزيزة على قلوبنا قطر، وقلنا أن لهم ثلاثة من الحقوق: حق الإسلام، وحق العقيدة الصحيحة، وحق الجيرة، لأن قطر مجاورة لنا. وأكرمونا إخواننا باستضافتنا بالأمس واليوم، وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم، يرزقنا وإياكم جنة عرضها السماوات والأرض. وكما سمعتم هي وقفات مع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، نبي الله. والطريقة أنه تقرأ الآيات ثم نذكر الفوائد التي ذكرها أهل العلم من هذه السورة العظيمة. وهذه السورة، سورة يوسف، تميزت بأمر عن بقية القصص في القرآن، وأنها جاءت قصة كاملة في سورة واحدة، بعكس بقية قصص الأنبياء فإنها جاءت متفرقة في أماكن أخرى. وأما هذه السورة فتميزت بأنها جاءت متكاملة وذات منهجية واحدة ومسرودة سردا واحدا في سورة واحدة، وهي المشهورة بسورة يوسف. فتقرع علينا الآيات ونتكلم عنها أو ننقل لكم أقوال أهل العلم في هذا، ونركز على الفوائد. نعم. الفائدة الأولى أن القصة في القرآن إذا بلغت المسلم أو القصة في السنة وصح سندها، الواجب تجاهها عدة أمور. الأمر الأول أن يعتقد بصحة هذه القصة إن كانت في القرآن أو صحت في السنة. الأمر الثاني أن يعتقد أن الله تعالى ذكر هذه القصة في القرآن أو جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن يعتقد أنها ما جاءت هباء منثورا، وإنما فيها من الفوائد، وفيها من الحكم، وفيها من العبر، وفيها من تعليم التعليم أو من تعليمك الدين الذي أمر الله تعالى به. وأيضا من فوائد القصة في القرآن والسنة دليلا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه إخبار عن أمور سابقة. فعندما تأتي القصة في القرآن فإنما القصد منها والهدف منها دليلا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد القصص في القرآن خلاف أخذ العبرة والعظة وخلاف أنها دليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، المقصود بها تثبيت أهل الإيمان وتحذير أهل الشرك والكفران. فعندما يذكر الله تعالى قصة نوح فإنها تسلة وعزاء لأهل الإيمان، وأن الغلبة والتمكين لأهل الإيمان، وأيضا تحذير لأهل الشرك والكفران وأهل الفسوق والمعاصي، حتى لا يصير بهم مثل ما صار في الأقوام والأمم السابقة. نعم.
إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
ومن فوائد هذه القصة أن الرؤى منها ما تكون رؤى، ومنها ما تكون أضغاث وأحلام، ومنها ما يكون تلعب الشياطين، ولكن رؤى الأنبياء هي حق لأنها وحي من الله عز وجل. فأما غير الأنبياء فإن الرؤيا إذا رآها المسلم فإنها لا تعد عن ثلاثة أمور: إما تكون رؤيا حق والمقصود بها تبشير المسلم بما يسره، أو كما جاء في الحديث لا يموت المسلم حتى يرى أو ترى له، أو تكون تحذير للمسلم تحذر المسلم من أمر من الأمور التي يكون فيها خالف فيها الشريعة، أو تكون أضغاث وأحلام أحاديث نفس، يعني أحيانا تكون من أحاديث النفس، مثل شخص ينام جائع في تلك الليلة ثم بعد ذلك يرى نفسه أنه دخل مزرعة أو حديقة كبيرة وأكل من ثمارها وأكل كذا وكذا، فيأتيك ويقول لك: إيش رأيك، ما تفسير هذه الرؤية؟ فتسأل: أنت نمت جائع؟ قال: نعم. قلنا: هذه حديث النفس، هذا ليس له علاقة. وأحيانا من تلعب الشياطين يتلعبون بالإنسان، وقد صح في الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن رأيت رأسي قطعت ثم أخذت تجري وأجري وراءها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعني يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به في المنام، الشيطان يتلعب بالإنسان في المنام. ومن فوائد هذه القصة أن هذه بشارة ليوسف عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يمكن له في الأرض، لأن كون أن الشمس والقمر وإحدى عشر كوكبا يسجدون له فهذا دليل أن الله تعالى سوف يرفع يوسف عليه الصلاة والسلام ويرفع مكانه ويمكن له في الأرض. نعم.
قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
ومن فوائد هذه الآية أن المسلم لا يأمن جانب الحسد حتى من أقرب الناس إليه، لأن القلوب جبلت على بعض من المعاصي القلبية، ومن المعاصي القلبية الحسد، وهنا ننبه عن ثمة مسألة مهمة في قضية العبادات القلبية والمعاصي القلبية. كثير منا يهتم بالعبادات الظاهرة، ومن ناحية قراءة القرآن والصدقة والنفل، نفل الصلاة ونفل الصيام، لكنه لا يهتم كثيرا بالعبادات القلبية. كذلك يحرص بعض الشباب وبعض الإخوة على الابتعاد عن المعاصي الظاهرة، ويغفل عن كثير من المعاصي والذنوب القلبية كالحسد والرياء والكبر وغير ذلك من الأمور. وقد دلت دلائل السنة على أن العبادات القلبية سببا لدخول الجنة من غير أن تقترن بالعبادات الظاهرة، وفي هذا دلائل كثيرة في السنة، مثل ما جاء في صحيح البخاري قصة البغية من بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابت نزلت امرأة بغية من بني إسرائيل إلى البئر فشربت، فلما خرجت رأت كلبا يلهث، فقالت: والله لقد أصاب الكلب من العطش ما أصابني. فنزلت إلى البئر وملأت خفها ثم سقت الكلب، فشكر الله تعالى لها فغفر الله تعالى ذنبها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الحديث البغية من بني إسرائيل كلاما عجيبا، فقال: لقد قام في قلب المرأة من العبوديات القلبية العظيمة. ما هي تلك العبوديات؟ أول عبودية في قصة البغية ما هي؟ أول عبودية من عبوديات القلب ما هي؟ قبل الرحمة الإخلاص، فتح الله عليك. لو لم تكن المرأة عندها إخلاص ها لما غفر الله تعالى لها، صحيح ولا مو صحيح؟ والإخلاص أين محله؟ القلب. العبودية الثانية أنتم ذكرتوها ما هي؟ الشفقة والرحمة بالحيوان. والشفقة والرحمة أين محله؟ عبودية إيش؟ قلبية. طيب العبودية الثالثة ما هي؟ لا، عبودية القلب نتكلم ها؟ قلنا الإخلاص، والثاني الرحمة والشفقة. العبودية الثالثة ها؟ لا، غير الشفقة ها؟ يعني أنت دندنت حول كلمة إرادة، لو قلتها أحسن بعبودية أخرى. لا، هي قريبة من العزم على فعل الطاعة، والعزم أين محله؟ القلب. من أين أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية العزم؟ غير نزول البئر
ها؟ لما قالت أتوقع عطشة مثل عطشة.
لا ها؟ فتح الله عليه، استخدمت إيش؟ خفها. ما وجه الدلالة؟ عدم وجود إناء تسقي به الكلب ما جعل ذلك حائلا بينها وبين إيش؟ إسقاء الكلب. حتى يقول شيخ الإسلام: فنزلت فملأت خفها غير عابئة بتلف. لماذا؟ لأنه توفر عندها عزيمة لمساعدة الكلب رغم عدم وجود إناء. يقول الشيخ الإسلام، شوف الكلام العجيب: فتولد من تلك العبوديات القلبية حسنات عظيمة محت جميع السيئات المتولدة من البغي، فغفر الله تعالى لها فأدخلها الجنة. ومما يضرب به هذا المثال قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل فدل على أعبد أهل الأرض. شوف لاحظ صيغة الحديث، أعبد أهل الأرض. فقال: لقد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ والعابد أحيانا قد يكون جاهلا. قال: 99؟ قال: نعم. قال: ما لك من توبة؟ فأخذ سيفه وقال به طق كمل به تمام إيش المئة، ذهب ضحية إيش جاني، فذهب فسأل فدل على أعلم أهل الأرض. ها لاحظوا الأول إيش والثاني أعلم، فقال لقد قتلت كم وصلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ ويبدو كان إيش السيف إيش جاهز، لو قال لا كان إيش طقة أخرى كمل به تمام إيش 101. فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف الفرق بين العلماء والعباد، لكن أرضك أرض سوء اتركها واذهب إلى في الأرض الفلانية. هذا الحديث الحقيقة فيه فوائد عظيمة، ليست هذا مجالنا لكن كلام العبادات القلبية. فذهب الرجل في منتصف الطريق نزلت فيه سكرات الموت، فأخذ ينأى بصدره يزحف بصدره، لم تشغله سكرات الموت عن مواصلة التوبة، فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقالت ملائكة العذاب والله ما فعل خير قط، نحن أعلى أحق به. وقالت ملائكة الرحمة والله لقد جاء تائبا منيبا مقبلا على الله. فأنزل الله تعالى ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين الأرضين، فإن وجدتموه أقرب الأرض الصالحة تأخذه ملائكة إيش الرحمة، وإن وجدتموه أقرب الأرض السوء تأخذه ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوا أقرب الأرض الصالحة بشبر. وفي رواية عند البخاري أن الله قال للأرض السوء ابتعدي والأرض الصالحة اقتربي، فأخذته ملائكة الرحمة. أول عبودية من عبودية القلب العزم على التوبة. من أين أخذناها؟ أن الرجل أخذ يسأل، وأخذها شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الرجل نزلت به سكرات الموت ومع ذلك لم تشغله سكرات الموت عن فأخذ إيش يزحف إيش بصدره. من يعطينا عبودية قلبية هنا من عبوديات؟ الإخلاص. لو لم يكن الرجل مخلصا في التوبة لما إيش غفر الله تعالى. عبودية أخرى العزم، نعم، وأخذها من الزحف، نعم. إيش
قد يكون الخوف؟
الخوف لا ليس بائنا ليس ظاهرا غير هنا فينا في عبودية قلبية عكسها. ها قلت الرجع أفتحت الله عليه، لكن قريبة منها.
ذكرت شيخ واحد في نص الحديث
الإنابة. ها
الإنابة؟
لا ليس الإنابة، أنت قلت الرجاء، عدم إيش عدم اليأس من روح الله وعدم القنوط، واليأس وعدم القنوط أين محلهم؟ القلب. فغفر الله تعالى لهذا الرجل، بل غير الله تعالى السنن الكونية كلها من أجل هذا الرجل، فقرب أرضا وأبعد أرضا وفاز برحمة الله. وفيه من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية أن يعقوب أول الرؤيا وعلم أن ابنه يوسف سوف إيش يكون إيش نبيا، وأن الله تعالى يمكن له ويتم نعمته عليه كما أتم على أبويه يعقوب وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق. وفيه أيضا من فوائد الحديث من فوائد الآية أن الجد يطلق عليه أبا وإن على، قال على أبويك إيش من قبل، نعم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
حسبك في ويجتبيك في الآية الأولى.
لقد كان في يوسف
لا الآية اللي قبلها ويجتبيك ربك ويعلمك من تأويل لا حد، نعم. نسيت أن أذكر من الفوائد أن الاجتباء من نعم الله عز وجل، والاشتباك على أمور متعددة. فالله تعالى قد يشتبيك مسلما ويصرف الإسلام عن غيرك. واليوم يا جماعة غالب الناس إما يهود أو نصارى أو عباد أصنام أو عباد بقر، يأكلون كما تأكل الأنعام ويتناكحون كما تتناكح الأنعام، ثم النار مثوى لهم. أما أنت فقد اشتباك واصطفاك الله تعالى لنعمة الإسلام. والله يا إخوان توجد عقائد وملل ما تخطر على بال مسلم. عباد البقر يوجد، عباد الأصنام يوجدون، عباد الأوثان يوجدون. حتى ذكر لي إحدى الدعاة قابلته خارج بلادنا قديما أنه يوجد فئة طائفة عندهم تعبد الضرب، يسمونه في قطر الدر، ها الدر الدر النمل النمل، ها هذا النمل توجد طائفة تعبده من دون الله، فإذا خرجت النمل من جحورها يضربون لها الطبول ما شاء الله تبارك الله. فقلت لهذا الداعية طيب النمل يتشابه كيف يعرفون إلههم الأكبر؟ قال والله ما أدري. فأحمد الله أن الله تعالى اشتباك مسلما تصلي لله وتصوم لله وتصوم وتحج وتزكي لله، ثم بعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. ثم هداك الله تعالى واجتباك مرة أخرى لمذهب أهل السنة والجماعة، وهذه اجتباء آخر واصطفاء آخر تحمد الله عز وجل. في الوقت الذي انتشرت فيه عقائد الرافضة، عقائد الصوفية، عقائد وملل ما الله تعالى بها عليه. والله يا جماعة في أفريقيا وجدت طائفة تدعي سقوط العبادات عنها. ذكر أئمتنا رحمهم الله أنه كان يوجد من بعض غلاة الصوفية من يقول أنا وصلت إلى مرحلة اليقين سقطت عني العبادات. توجد طائفة اليوم في أفريقيا قرابة 100,000 كلهم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا يقرؤون القرآن، يقول نحن ساقط عنا العبادات. والله تناقشت مع بعضهم شياطين في جثمان إنس، سبحان الله. لا تقول هذا الذي أمامك بشر، هذا تقول شيطان من الشياطين. وقد ذكر لي يعني أسباب وجود هذه الجماعة، وقالوا شيخ شيخهم كان رجلا جاهلا، فذهب ذات مرة إلى المسجد فسمع الشيخ يقول لهم أن هذا شهر رمضان وممنوع الأكل والشرب والطعام وبقية الأمور، فذهب إلى بيته ومنع الأكل والشراب، وكان هو من الأدغال في أدغال أفريقيا جاء، ومنع الطعام والشراب عن الغنم والشاة التي في بيته لأنه الشهر صيام. فجاء للشيخ وقال أبشرك يا شيخ، أمس منعت الطعام والشراب عن أبنائي وزوجاتي حتى الغنم عندي في البيت. فقال له أنت ساقط عنك العبادات، يعني يقصد إيش؟ أنت إيش مجنون. فزرع في أهل بيته أنه سقطت عنه العبادات، ثم بدأت تتحول إلى عقيدة قليلا يزيدون الأقارب قليلا قليلا حتى أصبحت طائفة. كل فتنة على وجه الأرض لها إيش؟ لها أتباع. في دولة الشاد وجد رجل أدعى أنه عيسى عليه الصلاة والسلام قال أنا المسيح، وجاء رجل آخر وقال أنا المهدي. قيل للمهدي من أشهد لك أنك المهدي؟ قال عيسى. وقيل لعيسى من أشهد لك أن عيسى؟ قال المهدي. وقام رجل من أهل السنة وطلب مناظرة عيسى في التلفزيون. وهذه من تقييدات التي قيدتها في أفريقيا وسمعتها من ثقات وتواتر الخبر فيها. وأهل السنة دائما منصورين بالسنان ومنصورين باللسان. فقال السني في المناظرة كيف حال الوالد عصاه وطيب؟ قال بخير. قال قوي يصلي في المسجد ولا سمعت أنه تعبان كبير في السن؟ قال لا والدي قوي وصح. قال له طيب عيسى ليس له أب، ها قرر له إيش وجود والده أولا؟ فقال إن الله على كل شيء قدير. فأدخلت الحكومة التشادية عيسى والمهدي في السجن الاثنين سوا. الشاهد أن الله اجتباك لعقيدة أهل السنة، تحمد الله.
كل فتنة وعقيدة فاسدة يوجد لها أتباع. نعم. ومن فوائد الآيات التي قرأها علينا أخونا الشفاد أن الحسد من أعظم المعاصي القلبية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. فهذا الحسد الذي أوقع إخوان يوسف جعلهم يصفون أباهم بأنه في ضلال إيش؟ مبين، وهموا بقتل يوسف والتخلص منه، كل ذلك بسبب الحسد على أنفسهم. ومن فوائد هذه الآيات أنه ينبغي للأب أن يعدل في أبنائه وإن مال قلبه، وهذا شيء خارج عن إرادته، لحب ابن دون بقية أبنائه، فلا يظهر ذلك حتى لا يتسبب في فتنة بين أبنائه. نعم.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا
حسب. ومن فوائد هذه الآية، الآية الأولى اقرأها عندما تفهم.
اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
الفائدة من فوائد هذه الآية إن من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان في الذنب ما هو؟ ها؟ أعيد، من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان في فعل الذنب ما هو؟ اقرأ عليهم الآية حتى يستنبطون الشباب.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
يا جماعة الصوفية يقرؤون الآيات والأحاديث للبركة، ولذلك في رمضان يقرؤون صحيح البخاري كل يوم 200 حديثة منها، في آخر الشهر قالوا الحمد لله حصلت لنا بركة قرأنا البخاري كامل. وأهل السنة يقرؤون الآيات والأحاديث للفهم، وما أدري أنتم من قوم البركة ولا من قوم الفهم. من أكبر مداخل الشيطان عن الإنسان في فعل الذنب ما هو؟ نستنبطه من هذه الآية. أيوة. لا
تصوير الباطل
صورة الحق. لا لكن أنت ذكرت الآية، أنت ذكرت وجه الاستدلال صحيح الآية. ها ها كيف
شيخ الوقوع في الذنب لأجل التوبة فيما بعد
حسب؟ نعم خلاص، هو تقريبا نسبة 90% أن من مداخل الشيطان يقول لك افعل الذنب وإن شاء الله تتوب بعده. هذه من أكبر مداخل الشيطان. ما الذي يضمن لك أنك تتوب؟ لا أحد يضمن، ربما تموت، ربما تتشرب في قلبك المعصية، والمعصية تأتي بالمعصية، والسيئة تأتي بالسيئة. ولذلك قال السلف إذا رأيت الرجل يفعل الحسنة فاعلم أن لها حسنات قبل، وإذا رأيت الرجل يفعل السيئة فإن لها سيئات قبلها. فمن أعظم مداخل الشيطان أن الإنسان يقول له أنت افعل كذا وإن شاء الله بعد ذلك تتوب وتكون من الصالحين. وفيه أيضا من فوائد هذه الآية أن شرا أهون من شر. فاقترح البعض أن يقتل يوسف، وبعضهم قالوا لا ألقوه في غيابة الجب، وهذا شر أهون إيش من شر. نعم.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
حسبك. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يسمح للصغار وللشباب في سن المراهقة ما لا يسمح لغيرهم، من التوسعة في اللعب وغير ذلك من الأمور. وأنا أقدم نصيحة لنفسي أولا ولإخواني، أقول يا شباب انتبهوا بالنسبة لقضية التربية في الأولاد، قد يسمح في سن الصغار وللشباب في سن المراهقة ما لا يسمح لغيره، فلا ينبغي أن نشدد على أبنائنا في مسائل قد يكون فيها خلاف وقد يكون فيها توسعة وقد يكون فيها الأصل مباحة. وهذه الفائدة سمعت الشيخ ابن عثيمين يذكرها، أنه قد يسمح للصغار ما لا يسمح للكبار، وكنت أظنه من قول الشيخ ابن عثيمين حتى عثرت عليه ذات يوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والله يا شباب كثيرا ما كنا نشدد على أبنائنا قديما في كثير من المسائل، فلما من الله علينا الفضل بطلب العلم وكذا وجدنا أن كثير من المسائل على خلاف ما يوجد عند بعض طلبة العلم، وأن بعض المسائل فيها خلاف لا يشدد فيها، فيسمح للصغار ما لا يسمح للكبار. نعم.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
وفيه من الفوائد أن يعقوب أظهر حبه ليوسف، ووجه الإظهار ما هو؟ خاف عليه. طيب يا جماعة قبل الخوف أنه يحزنه بس مفارقة يوسف، لاحظوا شوف هنا كيف محبة يعقوب لابنه يوسف، أن مجرد ذهابه عنه إيش يسبب إيش حزنه عليه، ثم الأمر الثاني الخوف عليه، وكأنه عليه الصلاة والسلام لقن أبناءه إيش الحجة. نعم.
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء حسن.
إيش نستفيد من هذه الآية الأخيرة التي تلاها الإمام تلاها شيخنا؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون، ماذا نستفيد منها؟ النبوة إيش؟ صح هو النبوة، لكن إيش نستفيد منها؟ صحيح كلامك. نعم.
الله سبحانه
يطمئن يوسف على ما غير هذه في برضو من الطمأنينة وتثبيت المؤمن، لكن لا أن الأنبياء قد يعلمون بنبوتهم وهم إيش وهم صغار، لأن الله أوحى إليه وأشعره أنه سوف يظهره عليهم وسوف يخبرهم بهذا الأمر وهم لا يشعرون. وفيه دليل على أن الأنبياء يعلمون أنهم أنبياء وحتى وهم في الصغر، وقد يوحى إليهم وقد يبلغوا ببعض الأمور قبل الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك، حصل ولا ما حصل؟ حصل عندما إيش كان غلاما فجاء وشق صدره وغسل بطست من ماء، طست من ذهب فيه ماء من ماء زمزم، وأيضا قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل النبوة، حجر السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألتفت فلا أجد شيئا إلا حجرا أمامه، حجر سبحان الله ليس له لسان ولا لاهات، ومع ذلك أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. فإذا الأنبياء والرسل قد يعلمون بوحي الله عز وجل وإن لم يكن عندهم إلمام وإدراك كامل بالنبوة. نعم.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
حسب. وفيه من الفوائد هنا أن أخوة يوسف أرادوا إقناع أبيهم بحجتهم الباطلة. ما هو وجه الإقناع في هذه الآية؟ نعم، البكاء. غير ذلك جاءوا متفتح، الله عليك يا شيخ، أنهم اختاروا الليل، الليل أستر، ما في كهرباء ذيك الأيام، حتى يعلموا البكاء هل هو بكاء الصادقين ولا بكاء إيش. فلاحظوا إيش، جاءوا أباهم إيش عشاء ليلا، لأن الليل أستر ليش للمشاعر، ثم جاءوا يبكون. ولذلك من طريف ما يروى عن بعض السلف المسائل الفقهية أنه جاءت يعني امرأة تبكي زوجها، فقيل القاضي لعلها مظلومة، قال وما أدراك، إخوة يوسف جاءوا إيش، جاءوا يبكون. وفيه من الفوائد أن القميص ورد في سورة يوسف على ثلاثة أنواع. ما هو أنواع القميص في السورة؟ ها، النوع الأول قميص وإيش، كذب واحتيال، والقميص الثاني ايش نسميه، قميص ايش، ها، لا قميص ايش، قميص ايش، لا براءة، براءة يا جماعة. والقميص الثالث شفاء، فتح الله عليكم. اذن من الفوائد ان القميص ورد في سورة يوسف على ثلاثة انواع، قميص كذب واحتيال، وقميص براءة، وقميص شفاء. ألقوه وجه على وجه أبي. نعم.
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
وفيه من الفوائد كاد المريب أن يقول خذوني، ها، وجه الدلالة إيش، قالوا أنت ما تصدقنا ولو كنا إيش صادقين. نعم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
وفي من فوائد هذه الآية أن المسلم عند نزول المصيبة أن يصبر ويحتسب تلك المصيبة. وفيه أيضا من فوائد هذه الآية أن المسلم في عند نزول المصيبة والكارثة فليلجأ إلى ربه ويستعين بربه في التخفيف عليه في هذه المصيبة. نعم.
وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
وفيه من السنة التبشير، وفي حديث معاذ قال ألا أفلا أبشر الناس. ولذلك من السنة تبشير الناس وإدخال السرور والفرح على قلوبهم. ومما يقع فيه بعض الإخوة الصالحين أنه يكاد يدخل اليأس عليك، تسمع في المجالس والله صار كذا والله صار كذا، في المكان الفلاني في دعارة، في المكان الفلاني في خمور، في المأذن، تخرج المجلس لا تظن أن الناس كلهم كفروا وما بقي إلا 4-5 على ملة الإسلام، وهذا خطأ. هذه ليست من منهج الشرع، إدخال الإحباط على قلوب الناس، بل الواجب تبشير الناس بالخير، وإذا كان هناك بعض الشر فلا يعمم، وإذا كانت في مصلحة من ذكر الشر فيذكر إذا وجدت مصلحة. واحد يزور واحد مريض، قال إيش مرضك؟ قال كذا، قالوا هذا المرض اللي مات فيه فلان وفلان، ها هذا بشره ولا هذا زاد عليه المرض؟ ها. وبعض الإخوة يقول لك والله في المكان الفلاني حصل كذا كذا، في الأسواق الفلانية، كأنه يقول للشباب روحوا اتفرجوا ترى الفرجة ببلاش، يدل لهم على المنكرات. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ومن صفات الله ومن فوائد إثبات صفة المغالبة لله عز وجل، فالله تعالى غالب على أمره. نعم.
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
وفيه من الفوائد أن الإحسان سبب من أسباب الاصطفاء، وسبب من أسباب تقريب الله عز وجل للعبد. والإحسان يكون إما مع الله عز وجل وإما يكون للعبد. والإحسان مع الله عز وجل يكون بأداء الفرائض واجتناب المحارم، والإحسان إلى الخلق يكون بأداء حقوقهم والزيادة عليها. نعم.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
حسبك. وفيه من فوائد هذه الآية أن يوسف عليه الصلاة والسلام توفرت له دواعي المعصية كاملة، ومع ذلك ثبت عليه الصلاة والسلام. من دواعي المعصية أولا أنه في بلاد غربة، والغريب قد يفعل في خارج وطنه ما لا يفعله صاحب البلد لأنه غريب. الثاني أنه شاب وأعزب، وقد تقع المعصية من الشاب أكثر مما تقع من الرجل المتزوج. الأمر الثالث أن المرأة راودته، والمراودة ليس الطلب وإنما تكرار الأمر، وهذا داعي من الدواعي تقوي جانب وقوعه في المعصية. وأيضا من دواعي وقوع المعصية أن الطلب جاء منها فوفرت عليه الأمر. بقي داعي خامس، ما هو؟ ها؟ كيف؟ صاحبة منزلة. ها؟ غير الخلوة. غلقت الأبواب. نعم. إذن توفرت 5 أسباب لفعل المعصية. ومن فوائد هذه الآية أن المسلم عندما يقع أو يشعر أنه سوف يقع في ذنب فليستعذ بالله. والاستعاذة وردت السنة والقرآن في مواطن كثيرة، فوردت عند الخوف من الوقوع في المعصية يستعيذ بالله، وفي القرآن وردت أيضا إيش عند قراءة إيش القرآن. هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث في القرآن ها عند الاستعاذة من الشيطان، هذه واضحة عند قراءة القرآن. الموطن الثالث في القرآن هو هذا عند من الشياطين كلها عند القرآن، لكن في موطن ثالث عند إيش الخوف. ها من الذي استعاذت بالله عند الخوف؟ مريم عليه الصلاة، مريم الصديقة. إذن من مواطن التعوذ في القرآن الذي جاءت ها عند إيش الخوف. وفي السنة أولا عند دخول الخلاء، هذا الموطن الرابع السنة. الموطن الخامس عند نزول المكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر إيش ما خلق. بقي موطن مواطن التعوذ ها عند إيش عند الرقية، عند الرؤية. نعم عند الرؤية يتعوذ ويستعيذ ويدفن ثلاثة. نعم.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
من فوائد هذه الآية أن الهم لا يعتبر معصية، لأن الهم هنا ليس المقصود به كما قال بعض المفسرين أنه قعد منها مقعد الرجل وحكايات وأنه رأى يعقوب وعض إصبعيه، هذه كلها إسرائيليات لم يثبت فيها شيء. وإنما قال أهل العلم الهم هو ميل الرجل الطبيعي إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل. وهنا ننبه عن فائدة قاعدة في القرآن في تفسير القرآن، أن ما ذكره الله تعالى يذكر للناس، وما سكت عنه القرآن فلا ينقب عليه. ولو كان هناك فائدة في بيانه لبينه القرآن، وبضرب المثال يتضح المقال. أخبرنا الله تعالى أن آدم أكل من شجرة، بعض من أهل التفاسير قالوا شجرة التفاح، وبعضهم قالوا التين، وبعضهم قال كله من إسرائيليات، لا يهمنا. لو كان هناك فائدة من ذكر نوع الشجرة لبينها الله تعالى، لكن نقول أكل آدم من شجرة نهى الله تعالى عنه. وهنا الهم الإسرائيليات أنه فعل كذا، وهذا لا يليق بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما الهم هو الطبيعة البشرية. وهنا يقودنا إلى فائدة تترتب عليها، وهي مراحل السيئة، فعل السيئة لها عدة مراحل. المرحلة الأولى وهي أنه لا تخطر على المسلم فعل السيئة، فهذه لا تحسب لا له ولا عليه، ما يخطر على بال الإنسان فعل المعصية. المرحلة الثانية أن يهم بالسيئة، فهذه ولكن لا يفعلها، تكتب له حسنة ولا تكتب عليه، وإلا تكتب له حسنة ها هم بفعل السيئة لكنه تركها. حسب إيش؟ حسب إيش؟ فتح الله عليكم. إن كان تركها الحمد لله فتحسب له حسرة، وإن تركها عجزا ها فلا تكتب عليه شيئا. مثل واحد جاء يسرق وضع سلم وبعدين شاف الناس وهرب قال الحمد لله كتبت لي حسنة، لا كذاب ما كتبت لك حسنة لأنك لم تتركها من أجل الله. ولذلك جاء في الحديث من هم بسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة، إنما ترك ذلك من جرائي يعني من أجلي. الثالثة أن يهم بعمل الحسنة ويعزم القلب ويوطن القلب على فعلها، لكنه لا تتوافر له فعل المعصية، فهذا يكتب له ولا ما يكتب؟
يكتب له.
الأول هم، أما اللي بعده هم وعزم على فعل معصية وتوطين القلب لكن لا تتوافر له دواعيها. تكتب له. ما الدليل؟ لا لا، أين الدليل على أن العزم يكتب على لفعل المعصية؟ هيا يا شيخ، لا هذه مرحلة بعدها. فتح الله عليك، فتح الله عليك. نعم، حديث أبي كبش الأنماري وهو من أوائل حديث الذي صح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، إنما الدنيا لأربع نفر: رجل أتاه الله تعالى مالا فهو يعرف في حق ربي وصل فيه رحمه ويقول بالمال هكذا وهكذا، أي في أمور الخير، والثاني يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأفعل به، قال فهما في الأجر سواء، والثالث رجل أتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه في الحرام ويقول بالمال هكذا وهكذا، والرابع يقول يا ليت لي مثل مال الثالث فأفعل به، قال فهما في الوزر سواء. ما الفرق بينه وبين الهم؟ أن توفر العزم وأنه وطن قلبه. هذا المرحلة إيش؟ الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. المرحلة الخامسة أن يهم بفعل الحق السيئة ويعزم القلب ويبدأ فيها ولكن لا تتوفر له، فهذا أيضا يعمل يكتب له السيئة كاملة. ودليله كما ذكر الشيخ إذا التقى المسلمان إيش؟ بسيفهم. قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين الرابع؟ ها أنه باشر في الفعل، إذا التقى المسلمان بسيفهم قال فالقاتل مقتول في النار، قال يا رسول هذا بال القاتل ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على فعل صاحبه. نعم.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوء، إيش نستفيد منها؟ ها؟
هي اللي بدأت
الكلام. لا غير ذلك.
ها؟ تبعد الشبه عن نفسها.
لا.
بدأت في الحرب. أصبر
لنفسها. لا. هذا موجود في السنة كثير. هذا الأسلوب.
أيضا من أمر الشرع.
لا. له مثال كثيرة. من أراد بأهلك سوء.
شيخ هو شيء يتعلق بالعرض يعني.
لا هو أسلوب موجود في السنة، موجود في القرآن وموجود في السنة كثير. حتى موجود في القرآن. لا.
من أراد بأن
لم لا. ها؟ نعطيك ها؟
معين.
إيش؟
معين.
لا. نعطيكم مثال. في القرآن ورد في قول الله تعالى وإلا مستم النساء مثالا. مثال لهذه الفائدة. إيش نسم؟ فتح الله عليك، يعني أنت دندنت أن من لغة العرب أنها تكني عما إيش يستحى منه، فهنا المرأة ما قالت حاول أن يفعل بي كذا أو كذا، إنما قالت إيش التعبير القرآني جاء من أراد بأهلك إيش سوء، وهذا له نظائر في القرآن أو لامستم النساء. وفي السنة من يعطينا أمثلة؟ الغائط. أتى الغائط، الغائط هي الأرض المنخفضة، فجرت عادة العرب أنها تقضي حاجتها في الأرض إيش المنخفضة حتى تستتر، فيقال عنه الغائط، ومنه يقال قضاء الحاجة. فمن لغة العرب أنها تستحي، أنها تكني عما إيش يستحى منه. نعم.
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
حسبك. فيه من الفوائد العمل بالقرائن، لأن القميص إذا كان مقدود مقطوع من الأمام فهذا دليل على أنه يريد أن يهجم وهي تهرب منه، وإذا كان العكس فهذا دليل براءة الرجل. هذه الفائدة من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أن الذي قال هذا ويقال أنه غلام أو طفل، جاء فيه حديث أنه ذكر الأغلب. أين الأغلب هنا في هذه الآية؟ ها؟ أنه بدأ احتمال أن يكون إيش؟ الفعل من إيش؟ من الرجل. الغالب أن الرجل هو الذي يبدأ بمثل هذه الأمور. وجه ذلك أنه قدم أن يكون الصادق هي المرأة، وأن الرجل هو غير صادق. ونبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من أصدق الناس. نعم.
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.
وفيه أن كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان، صح؟ الله تعالى قال عن كيد المرأة عظيم وكيد الشيطان ضعيف. وحدثنا أحد المشايخ بطرفة عن قضية كيد النساء، نرويها تلطيفا للجو قليلا. قالوا قديما في الشام أن رجلا كتب في متجره كيد الرجال أقوى من كيد النساء، فجاءت له امرأة فائقة الجمال وقالت له يا أخي أنا والدي مانعني من الزواج، والدي وكل ما جاء واحد شوه سمعتي عنده وقال هذه ما تصح لك وهذه فيها وفيها وفيها، وأريد أنا أعجبت فيك وأريدك أن تخطبني من عند أبي، وإيش ما يقول لك قل قبلته. فذهب إلى ووصفت له الداء، فجاء إلى والدك وقال أنا متقدم لبنتك فلانة. قال ما تصح لك، بنتي ليست بجميلة، بنتي عرجة، بنتي كذا، بنتي. قال قبلت بنتي بي. قال قبلت، كل ما قال شيء قال قابل فيها. قال متأكد؟ قال متأكد. قال أقبل بابنك بكل صفاتها القبيحة. فلما أدخلت عليه فما من بلأ ولا جلأ إلا موجود في ذلك البنت. فتورط الرجل، هذه أذكر أحد مشايخنا، فتورط الرجل. بعد أسبوع فتح المعل وهو مهموم، فجاءت له المرأة فقال لها جئت يا حية؟ قالت له تريد أن أخرجك من هذه الورطة؟ قال نعم. قالت شيل اللوحة هذه وأكتب أن كيد النساء أعظم. قال أكتب 100 لوحة بس فكيني. فقالت له خذ مجموعة من الغجر، تعلمون الغجر إيش يسمى عندكم؟ هؤلاء الغجر الذين يعني يعيشون في الصحراء نفس التعبير الغجر، هم موجودون في كل انحاء العالم، حتى في اوروبا وامريكا يوجد الغجر. قال ائتي بالغجر، مجموعه من الغجر، واعمل احتفال عند والد البنت وقل والله هذه ابناء عمومتي جاءوا يحتفلون بي بمرور الاسبوع. ففعلا جاء واخذ معهم يطبلون وهو يعني يطبل معهم، فلما وصل قال ايش هالمناسبه دي؟ قال هذا ابن عمي. قال انت غجري؟ قال نعم. قال الليله تطلق ابني بنتي. قال حبا وكرامه فطلقها، لكن بعد ان كتب ايش اللوحه ان كيد النساء اعظم من كيد ايش الرجال. هذه تروى وتطوى يعني من بابي بس فقط تلطيف الجو. نعم.
يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين.
وفيه ان هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ. ما الفرق بينهم؟ الخاطئ المتعمد، والمخطئ هو الذي يفعل من غير ايش عمل. وفيه ان زوج امرأة العزيز علم ايش براءة ايش يوسف، ولذلك طلب منها الاستغفار وستر عليها. نعم.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
حسبك. وفيه من الفوائد هذه الآية الكيد العظيم من هؤلاء النساء لامرأة العزيز، فتأملوا في هذه الآية ما ألصقوها بها. أولا وصفوها أنها تراود، والمراودة كثرة إيش الطلب. الأمر الثاني بالوصف القبيح من هذه المرأة أنها تراود عبدها ومملوكها فتاة، وكون أنها تطلب من الرجل الحر غير أن تطلب من الرجل إيش الحر المملوك. الأمر الثالث أنهم وصفوا المرأة امرأة العزيز نسبوها إلى منصب زوجها، والمرأة التي يقع من علية القوم غير أن يقع الفعل عند الناس من سفلة القوم. والوصف الرابع القبيح من هؤلاء النساء بحق امرأة العزيز أن الحب سيطر عليها حتى وصل إلى شعاف إيش القلب. والوصف الخامس ما هو؟ أن وصفوها بالضلال، وليس أي ضلال بل ضلال مبين. نعم.
فلما
نأخذ سبع دقائق أخرى ثم نختم هذا المجلس، ويبقى دين علينا بقية سورة يوسف حتى نعطي الناس إذا يسر الله تعالى. نعم.
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
في مثل يقول ما يفل الحديد إلا الحديد. ها؟ فمكر النساء ها؟ انظر ماذا فعلت امرأة العزيز، أخرجت يوسف في أبها حلة، وتعمدت أن تعطيهم بعض الفواكه التي تحتاج تقطيع حتى ينشغلوا بجمال يوسف ويقطعوا أيديهم حتى إيش بعد ذلك لا يلومونها. وكما يقول المثل ما يفل الحديد إلا الحديد. فلما مكروا بها ووصفوها بالصفات الخمسة وسمعت بهذا المكر فردت بهذا المكر بمكر إيش أعظم وأكبر. وفيه من الفوائد أن الله تعالى أعطى يوسف من الجمال ما لم يعطي أحدا غيره. وقيل وجاء في الحديث أن الله أعطى يوسف عليه السلام نصف شطر الحسن والجمال، أي نصف الجمال. نعم.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
حسبك الصلاة. وهنا انتصرت امرأة العزيز، قال شفتوا كيف؟ ها؟ هذا اللي قطعت أيديكم بسببه هم الذي لمتونني فيه. فهنا انتصرت امرأة العزيز. ما دام انتصرت إذا لا مانع ايش؟ لا مانع ايش؟ ها؟ من إعادة الطلب. خلاص انتصرت الآن، أمنت مكرهن، أمرت الكلام، لا تتكلموا علي، ترى أنتم قطعتوا أيديكم من جلسة واحدة من دقائق معدودة، فكيف بي أنا وأنا أشاهد ليلا ونهارا يدخل علي في أي ساعة من ليل أو نهار؟ نعم.
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما.
حسبك. أعد.
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
طيب اقرأ لنا الجزء الأول قبل فذلك.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
هنا أشارت امرأة العزيز إلى صفتين من صفات يوسف، ما هي؟ ها؟
رجع عن نفسه واستعصم، يعني طلبت منها هو.
لا.
هو اللي طلب.
لا، أشارت إلى أمرين، ها؟
الجمال.
الجمال هذه الثانية، والتي الجمال الأولى، والثانية العفة. ويسميه أهل العلم ماذا؟ إيش يسمونه؟ لا، الصفتين هذه يقولون يذكرون أهل العلم، ولها نظائر في القرآن. ها، أشارت إلى إيش؟ إلى جمال الظاهر وجمال إيش؟ فتح الله عليكم. ما هو جمال الظاهر؟ الجمال. وجمال الباطن؟ العفة وترك فعل الفاحشة. وهذا له نظائر في القرآن، مثاله لنذكر لكم في القرآن. له عدة نظائر في القرآن. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ها، على فتكلم عن الباطن وهو نزع الغل، وتكلم عن الظاهر أنهم سواسية ومتقابلون. وأيضا له في السنة أيضا، لكن لا يحضرني العهد بعيد. نعم.
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
وهنا نستفيد من إيش هذه الآية؟ أن امرأة العزيز كررت إيش؟ المراودة مرة أخرى، لكن هذه المرة كررتها بماذا؟ بالتهديد. نعم.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
وفيه من الفوائد كمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن يوسف هنا اختار السجن على أن يقع إيش؟ في المعصية. وأذكر واحد من الدعاة السياسيين من الذين هيجوا في بلادهم وقامت فتنة خضراء، قامت فتنة عمياء في بلادهم أكلت الأخضر واليابس، وهي بلاد الجزائر. وكان هذا الرجل من ثلاثة رجال هيجوا الناس. وسمعته ذات مرة في شريط قديما يقول خيروني بين السجن وبين أن أسكت عن الكلام في الطواغيت، فاخترت السجن. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا جاهل يوسف اختار السجن على فعل الفاحشة، لكن أنت تخالف منهج السلف وتهيج الناس على الحكام وتخطب خطب عصماء، حتى مرة سئل في مسألة في الطهارة لا قالوا له لعلك تدرسنا كتاب الطهارة، قال مستعد أكلمكم، لكن الحكومة إذا قطعت الماء عنا في البيوت حتكلم. ناس ابتلوا بالسياسة وبالكلام عن الحكام من فوق المنابر. هذا الرجل من ممن أسس المنهج الخارجي في الجزائر، علي بالحاج، هو وعباس مدني وبعضهم، وقامت فتنة في الجزائر أكلت الأخضر واليابس. ورحم الله الشيخ من العثيمين، قبل أكثر من 25 عاما جاء له شباب من الجزائر وقالوا له يا شيخ الآن يدعوننا في الجزائر للنزول في الشوارع للضغط على الدولة حتى تعمل انتخابات. قال الشيخ هذا خروج، والخروج لا بد لهم من شروط. قالوا يا شيخ والله ما نحمل عصا، إنما بس مجرد اعتصام في الشوارع. قال وإن لم يكن خروج اليوم حمل سلاح فسوف يحمل السلاح يوما ما. شوف يا جماعة فقه العلماء ما تهزهم العاطفة، وما سمعوا كلام الشيخ، تركوا كلام الشيخ ابن عثيمين والألباني واتجهوا إلى فتاوي أبو قتادة وأم قتادة وجدة قتادة وفلان وفلان، وخرجوا وحملوا السلاح، وحصلت من الفتنة ما الله تعالى به عليم. من أراد أن يعلم فتنة الجزائر فليرجع إلى كتاب أبو مصعب السوري، وهو من منظمي القاعدة ليس من غرم، تكلم عن التجربة السورية ونقل فيها فضائع ما الله تعالى بها عليم، وذبحهم للنساء والرجال والأطفال. بعد 12 سنة اكتشفوا الشباب في الجزائر أن ليس معهم أحد من العلماء، والشباب في الأكبر نسبة شباب في العالم هي الجزائر، وقامت دعوة سلفية سنية في الجزائر حتى جاءت السياسة والتهيج على الحكام أكلت الأخضر واليابس. والله مرت فترة يخبرون الثقات العوام يقول إيش قال بن باز في هذا، هذا الحديث حسن الألباني ولا ما حسن؟ فجاءت هذه الجماعات السياسية ودعت إلى الاضطرابات والاعتصامات حمل السلاح. بعد 12 سنة اكتشفوا أنه ليس معهم العلماء، فقاموا بعض العقلاء منهم واتصلوا بالشيخ بن عثيمين عن طريق الجوالات الأقمار الصناعية، جوالات هذه تسمى ثريا، والشريط موجود اسمه لقاء الشيخ بن عثيمين مع ثوار الجزائر، وقالوا يا شيخ عرف نفسك، هذا الشريط سوف يبث بين الشباب في الجبال. قال أنا محمد بن صالح بن عثيمين أتكلم من السعودية من بن عنيزة، اسألوا. قال هذا اللي تفعله ليس جهاد، والله لا يفعل، يسألنكم الله يوم القيامة عن القتل وسفك الدماء. قال يا شيخ ما مصير إخواننا الذين قتلوا يظنون أن هذا جهاد؟ قال هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، لا تموتوا أنتم على ما ماتوا عليه. وبفضل الله تعالى نزل 5000 مسلح من الجبال في الجزائر بفتوى الشيخ بن عثيمين. ولما قامت فتنة ثورات الربيع العربي وانطفت فتنة القتال في الجزائر أصبحوا أفراد عشرات، بعد ما كان الشعب الجزائري متعاطف معهم ورأى انتهاء الأهاويل منهم والقتل وسفك الدماء والتفجيرات، الحمد لله ذهب شرهم وهربوا إلى الصحراء مالي وغيرها والمغرب وغيرها. يقال أنه في أخبرني أحد طلبة العلم من الجزائر زارني أنه لما قامت ثورات الربيع العربي قام بعض الناس وسووا مظاهرات عند بعض المساجد، من الذي قام عليهم؟ قالوا قام الشعب الجزائري ومسك الشباب وطقوهم علقة حتى رأوا نجوم الليل في الظهر. لماذا؟ لماذا الشعب؟ ذاق الوينات، جربوا فضربوا هؤلاء الشباب، اجتمعوا عليهم العام وضربوهم وسلموا، قالوا تفضلوا، مغمى عليهم من شدة الضرب. لماذا؟ لأنه 15 سنة عرفت ضاق الويلات، قتل الأبناء الآباء والأمهات. والله في فتوى لأبي قتادة محمود عمر الذي قال عنه الظواهري، ألف وصنف ورابط لم تهزه المحن والفتن، هذا العالم الثاني عند القاعدة، في مجلة الأنصار العدد 90 كتب مقالة الله أكبر، عاد منهج السلف. قام شاب من مدينة بوقر من الجماعة الإسلامية التي كانت من بعد تنظيم القاعدة، قام شاب من مدينة بوقر بذبح والديه. لماذا؟ لأنهم أرادوا تزويج ابنتهم من رجل عسكري. الله أكبر، وصل الولاء والبراء في شباب الجماعة الإسلامية أن يذبح الرجل والديه. ولنا في عبرة تجربة الجزائر عبرة يا جماعة، لا تغركم هذه الجماعات، داعش والقاعدة، جماعة الشباب في الصومال، أنصار الشريعة في مالي، أنصار الشريعة في اليمن، تنظيم القاعدة في المغرب، والله الذي لا إله غير رب سواه، لو وصلوا إلى أمريكا واحتلوا واشنطن والله ما نزدادوا يقينا إلا أنهم هم الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ما سمع محاضراتي وخطبي موجودة في النت، محاضرات أصول الخوارج، أصول الخوارج المتقدمين من واقع السنن والآثار وربطها بأصول الجماعات المعاصرة داعش والقاعدة. والله ما من أصل من أصول الخوارج إلا وعندي الدليل عليه من منظري القاعدة. احنا نتكلم عن داعش، الناس داعش اليوم تقول عن الخوارج، حتى أفراد القاعدة يقولون عن داعش أنهم إيش؟ أنهم خوارج. نتكلم عن تنظيم القاعدة الذي ابتلي به الناس اليوم، والله ما من أصل إلا وعندي 4 5 6 7 نقولات أنهم يقولون بهذه الأصول، أصول الخوارج. وأبشركم إن شاء الله سوف تخرج كتابا قريبا، أصول الخوارج المتقدمين الواقع السنن والأثار وربطها بالجماعات المعاصرة داعش والقاعدة وأخواتها. واحد من المشايخ قال واكتب بعد وأمهم، جماعة الإخوان المسلمين المفلسين، زودها وأمهم. فإن شاء الله سوف يصدر قريبا هذا الكتاب بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. وانتهت 10 دقائق 8 دقائق اللي قلنا إن شاء الله نختم بها المجلس، ويبقى في عهدتنا بقية الكلام حول السورة، لعل الله ييسر لنا زيارة أخرى. وجزاكم الله خير، ونشكر يعني مستضيفنا على هذا الاجتماع، ونسأل الله تعالى أن يعوضه خيرا وأن يكتب له أجر هذا المجلس المبارك، وإخواننا الذين استضافونا في قطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله شيخنا الشيخ إبراهيم على ما قدم، وصلى الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناته ويكتب أجره على تكبره عناء السفر، وإن شاء الله ما يكون آخر العهد بإذنه
إن شاء الله.